السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأحببت في هذا المجلس أن أخصه، وذلك بمناسبة ما أعانيه شخصيا من مرض الوالدة شفاها الله، من تخصيص هذا المجلس وهو مختصر لبيان ما ينبغي للمسلم تجاه القضاء والقدر والمرض وأحكام عبادات المريض كالصلاة والوضوء. فأقول في المسألة الأولى في هذا أن العبد إذا أصابه ما يكدر عليه خاطرة من طول مرض أو من شدة، فليعلم أنه ليس من فعل أحد إلا ما كتبه الله عليه وقدر، وأن الله حكيم عليم، وأن الله سبحانه وتعالى جعل في المصائب فوائد لو علمها العبد لا تمنى ربما أن يصاب ويبتلى. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، إلا بإذنه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بكتاب من قبل أن نبرأ، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فلا ينبغي للرجل يصيب نعمة أن يفخر ويفخر ويفرح وأنه يقول يتيتها من عندي، بل هي من قدر الله وتوفيقه. كذلك إذا أصابته مصيبة لا ينكسر ويذل ويتعلق بغير الله ويقول هذا من عند فلان أو من عند كذا، بل أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فمن أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا من أقدام من أركان الإيمان، وذلك أن تعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب، ما أصابك من مرض أو من حادث سيارة أو من فقر أو فشل في مشروع تجاري أقبلت عليه، أو خسارة بحريق في مسجد في بيتك، أو موت ولدك، أو مرض والدتك، أو مرض ولدك مرض شديد يواصل معه الرعاية، إذا قدره الله لا يمكن أن يثبت أحد هذا القضاء والقدر، ولا يمكن أن يخطئ العبد. ما أصابك لم يكن ليخطئك، فلا تقل في نفسك لو أني فعلت كذا ما حصدك، فهو مصيبك مصيبك في الساعة التي قدرها الله، فلا يمكن يخطئك فيذهب إلى غيرك ذلك البلاء مثلا أو يمتنع عنك، فلا بد أن يصيبك. وما أصابك لم يكن ليخطئك، فحينئذ يجب الإيمان بالله وبقضائه وقدره. المسألة الثانية: فضل البلاء. فإن في البلاء فضائل وفوائد، من مرض ومن حريق وموت ولد، فكثير من الناس يجهلها ولذلك يكره كثير من الناس البلاء من كل وجه، ولا يتذكرون هذه الفوائد والفضائل للبلاء. فمن ذلك أن البلاء يذكر بعبادة لو قام بها العبد لأعطي عطاء واسعا، لو علمه العافية بالدنيا عن هذا العطاء لتمنى أن يفرغ المقاربة، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر. يعني عطاء العقار لك والمال والزوجة والجاه لا يساوي شيء أمام عطاء الصبر. لما؟ لأن الصابر يصب عليه الثواب صبا من غير حساب. قال الله تعالى إيش؟ يوم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مثل الصائم، الصائم صابر، ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: كل عمل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، يقول الله: فإنه لي وأنا أزي له، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذا صبر على الشهوة، طيب، صبر على الطعام، صبر على الشراب من أجل الله، فماذا أثيب؟ أثيب لأن الله قال: فإنه لي، نسبه إلي، فأعطى العبد عطاء بغير حساب. وذلك لأن دعامة الصوم عبادة إيش؟ الصبر. وسقط النبي من فرسه وهو أكرم الخلق على ربه وأفضلهم بالإجماع، وفكت قدمه، فجلس أيام مريض لا يستطيع يمشي. يعني كيف؟ ربما كانت عائشة تقرب له ما يقضي به حاجته، الله أعلم، لكن لا يستطيع أن يصلي قائم، إما يؤخذ الحاجة مرتكئة، أو تقرب له عائشة إلى يقضي به حاجته، الله أعلم. والدليل على ذلك أنه صلى بأصحابه جالسا ما فكت قدمه. فعلق ابن حجر على هذه القصة، قصة ضرب النبي وسقوطه من الفرس وفك قدمه، قعود فترة يصلي قاعد. قال: هذا ليس عيب النبي، ومن نقص به أن يحصل له مثل هذا، وما يستطيع يمشي أو ما يستطيع يقف ويصلي قاعد، هذا ليس عيبا، وإنما ليبلغه الله مقام الصبر، لأنه إذا ما في بلاء ما في صبر، ما كيف تكون علاقة الصبر غير بلاء؟ فيظهر البلاء فيظهر الصبر، أوجب يظهر بالبلاء، بالمرض، موت ولد، وهو أشرف المقامات، يقول ابن حجر، أشرف مقامات العبودية مقام الصبر. هذا من فوائد البلاء، أنه حينئذ يعالج العبد البلاء بالصبر. فكيف يكون الصبر على علاج للبلاء؟ لأن الصبر مقرون مع النصر، إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسر. فسينتصر العبد على مرضه، على حسنه، ويفرج عنه كربه إذا صبر. ومن فوائد البلاء أنه يفسد العبد التواضع والافتقار إلى الله، فإنه إذا صابه مرض شديد افتقر إلى الله وتضرع إليه، ويعلم أنه لا يكشف المرض هذا والبلاء الذي أصابه إلا إيه؟ إلا من جهته سبحانه وتعالى، فحينئذ يفرج عنه. وقد علم أن الله حكيم عليم كما ذكر في الخبر أو في بعض الآثار: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أطغيت، فإذا أغنيته أطغيته، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض، فإذا أصححته أصححته أفسدته. فحينئذ هو حكيم عليم، يعلم ما يناسب عبده. قال تعالى في نعمة المال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. فالسراء وكثرة المال وعلو الجاه فتنة عظيمة لا يسير عليها ربما أحيانا فحول الأتقياء، قد يصرف عن مرتبته في هذه الفتنة، كما قال بعض الصحابة أو بعض السلف: ابتلينا بالضراء مرض موت ولد فقر صبرنا، ابتلينا بالسراء فلم نصبر. فتنة فتنة. ونبلوكم بالخير والشر فتنة. ليش بدأ بالخير؟ ليش ما قال نبلوكم بالشر والخير؟ والنبي في الصحة قال: أبدأ بمدأ به الله، لعل الفتنة بالخير أشد، فبدأ بها تنبيها، فبدأ بفتنة الخير قبل فتنة الشر. فالمسلم ينبغي إذا صابه البلاء أن يفرح من وجه إن كان مؤمن، فقد جاء في الحديث: ما من قضاء يقضيه الله على المؤمن إلا كان له فيه خير. ولأنه وقت البلاء يكثر من الدعاء، والدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. ولذلك يعرف قساوة قلب العبد وانصرافه وإعراضه عن ربه إذا رأى من نفسه أنه ما يدعو وقت البلاء. فلولا إيش قال الله؟ أصابهم بأسنا، قال أصابهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فهي من علامات قسوة القلب ترك الدعاء وقت البلاء. فتجد العبد لا يدعو الله يقول اشفني اغفر لي، بل تراه ينهج بتصرف، يقول ليش كذا يا رب، ليش فلان، ليش حصل، ليش قصر فيه فلان، ليه فلان ما اعطاني، ليش كل الناس. هذا من قله التوفيق ان ينزل مشكلته بمن؟ بالناس، وينسى ذنبه وينسى التضرر لربه. فمن توفيق العبد ان يذكر ذنبه ويخاف ان ما اصابه هذا بذنب فيستغفر وينزل الامر هذا الذي اصابه بالله، فيقول: يا الله اصابني الذنب، كما فعل ذنون، كما فعل ايوب، قال ربي انه مسني الذنب وانت ارحم الراحمين. ومن فوائد البلاء ايضا زياده الايمان، لكن لمن عقل. كيف؟ قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وذلك كما قال فسرون: الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله وتصبر فيهدي الله قلبه. فإذا هدى الله قلبه لتصبره فإنه يزيد إيمانه زيادة عظيمة، فيخرج حينئذ من البلاء كالورقة البيضاء لا إثم عليه، لأن الحسنات تذهبنا السيئات. ففي الحديث لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي وليس على وجه الأرض وليس عليه إيش؟ خطيئة. وكان السلف يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالعطاء، على عكس الخلف. الخلف أن يعطى بيت كبير وفيه مرافق وفيه فسحة وفيه الله أكبر ويفرح، الله أشكره، ثم يجي له مرض شديد ويكره ذلك ويتمرن. السلف على عكس، لأنهم يرون أن البلاء يساعدهم على الآخرة، والتوسل وهذه السعة في الدنيا تساعدهم على نسيان الآخرة، تعين على نسيان الآخرة، فيخافون ما يذكر الدنيا، يخافون منه، استوحش، يقول هذا نسين الصلاة، كيف بيت كبير؟ معناها بوري الناس، معناها بسوي عزيمة، معناها بسوي عشاء، معناها سيسهروا عندي لأن الناس ما ستعطلهم، معناها تموت من فجر، فجر ولا فجر، مو معقول بيتك عند مهجور ما حد يشوفه، إلى آخره. بس ينسين هذا الدنيا، الدنيا تنسين الآخرة. لكن لما نسي عند الرجل السلف بلاء يفرح فيه يقول الآن سأذكر الله، أذكر من يحمي عني الله، فلا زال يستغفر، يسأل يدعو. يذهب إلى الآخرة ويجد نفسه فوق في الجنة، في أعالي الجنة، من بلاء الأصابع، وكل يوم يدعو، كل يوم يستغفر، كل يوم يسبح، كل يوم يرجو الله، فيجمع بين عبادة الرجاء، يرجو الله من الشيء، عبادة قلبية، عبادة الصبر بالقلب. عبادة الإيمان والغيب أن الله يعلم الغيب لم يدعو، عبادة على كل شيء قدير يقول المرض عز عنه وتدفع إذا رب الأرض والسماء لا يعز عنه فيعلم على كل شيء قدير. عبادة في القلب، كل اعتقادات أهل السنة تجري من قلبه المرض أن الله على كل شيء قدير ولا بكل شيء عليم، إنما هو إذا أراد شيئا يقول لكم ليكون ويترك شيء في لحظة إلى آخر، كلها تجري في قلبه هو في المرض. هذا المؤمن ينفعه ذلك. أما الكافر والفاسق والمتبرم يكون عليه البلاء زيادة في الشقاء. لذلك الحديث قيد قال ما من قضاء يقضيه الله على من؟ على المؤمن إلا كان له في خير. ولذلك قيدوا في حديث آخر بقوله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذا قيد ذلك للمؤمن وليس ذلك إلا للمؤمن. أما المنافق أو المعرض عن ربه أو المحب للدنيا المقبل عليه يتبرر ويظن بالله الظنون وأنه لن يحمل عذاب المرض وأنه بلاه بغير فائدة، كذا كذا بغير فائدة، ليش يا رب كما يتسخط المسخطون؟ أنا ينتفع بل يزيده الضر عندما يتسخطوا على ربه ويقول ليش يا رب كذا بس يا ربي خلاص عياذا بالله، فيكون عليهم البلاء زيادة في الشقاء لا يستفيد. فالمسلم يستفيد من البلاء، فإن الله حكيم لما قدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك والشر ليس إليك، فلا ينبغي أن ننسب لها الشر. ولذلك هناك أشياء من الشرور والبلاء ظاهرها شر لكن باطنها إيش؟ في خير. فزيادة الإيمان بالقدر وزيادة في الأجر والتواضع والانكسار ودعاء الخلق للعبد المبتلى وقرب الصالحين منه يدعو له، كل هذه من فوائد المصائب من المرض والموت كما يعزي مصاب. تلاحم الناس، إذا صاب الإنسان مرض أو إنسان له صاحب أو أصحاب وأصاب ولده مرض أو موت اقتربوا منه زيادة ودعوا له زيادة وأحبوه زيادة في ذلك وذكروه وتألموا له وصارت الوحدة المطلوبة. فعظم الجزاء من عظم البلاء. ومن الفوائد أيضا ونبلوكم بالشر عفوا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لأنه صار عندي تقديم وتأخير فظننت أنه بدأ بالخير وحينئذ سبق اللسان، نبهك على ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي العبد عطاء خير من الصبر، ولا يزال البلاء المؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. وما يصاب المؤمن به من مصيبة، الشوكة فما فوقها إلا كانت كفارة، شوكة ينكفر عنه، فكيف من استمر مرضه واشتد به؟ ولكن من يستفيد بالبلاء؟ الذي جاهد نفسه للصبر على قضاء رب الأرض والسماء، المؤمن. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإذا نسب هذا البلاء، فإذا صبر لأنه اعتقد أن الله حكيم عليه، ابتلاه لمصلحة له وأسر الظن به، فإن الله يزيده إيمان واطمئنان، لقوله: من يؤمن بالله يهدي قلبه. هو الرجل تصيبه المصيبة، أو المرأة يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيتصبر، فحينئذ يهدي الله قلبه، يطمئن قلبه. أما إذا ما تصبر وقال: ليش يا رب كذا، ليش يا كذا، فإنه حينئذ ما يستفيد من هذا البلاء، فإن البلاء يكفر الذنوب. إذا ننتقل المسألة الثالثة، ما هي؟ كيف يحقق العبد الصبر على البلاء إذا أصابه؟ وذلك بأمور. الأمر الأول: أن يعلم أن هذا البلاء من عند الله. انتبه، مر إبراهيم بن أدهم على رجل مغموم بشدة أصابته من أمور الدنيا، مرض أو موت ولد، مغموم، فمر عليه فقال: يا هذا، يعني هل ما يجري في الكون، هل ما يجري في الكون يكون بإذن الله أو بغير إذنه؟ إذا ما يجري في الكون يكون بإذن الله، إذا علانا هذا الغم، فارتفع عنه الغم. الثاني: بعد ما يعلم من عند الله، أن يعلم من عند الله، يعلم أن أقداره مبنية على حكمة وعلم تامين. قال الله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله حكيم عليم. فإذا أحكام الله القدرية والكونية مبنية على علم. أحيانا يحتاج العبد إلى شيء من البلاء ليمحص ذنوبه، ليرتفع في درجات الجنة، يعني يوفق للصبر، فالله يوفقه لذلك. ويدل على أن العبد إذا أصابه بلاء ينبغي أن يحسن الظن في الله، ويعتقد أنه لو كشف سر ذلك لاختاره. فلو كشف القدر، لو كشف مر القضاء والقدر للعبد، لما اختار العبد إلا ما كتب الله وقدر. مثاله أو دليله ما رواه الترمذي في جامعه من حديث من؟ من حديث موسى، من حديث أبي بن كعب، أن الخضر وموسى كان يمشيان على ساحل البحر، فتقدم الخضر، نعم، فوجد غلمان يلعبون عند البحر، فتقدم الخضر إلى رأس غلام منهم فأخذه واختلعه، تقدم إلى غلام منهم فأخذ رأسه واختلعه، فقال الموسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. الآن قتل هذا الغلام بالنسبة لأبويه، حين الغلام هذا ما جاء أبوه بالخبر: ولدكم مر واحد شخص كذا مع أنه يبدو عليه الصلاح، فصل رأس الولد عن جسمه ومات الولد، ولدي توفي، لا إله إلا الله، وصار يضرب ويلطم، ربما بلغ الوالدين فاللهم ماذا فعل، لعلهم تسخطا، لعلهم الله أعلم. لكن انظر لما مات الولد ايش كان في مصلحة. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. سبحان الله الذي قدر في شرعه أنه من المستحب أن تقرأ الكهف كل جمعة. صحيح الحديث فيه علة، قال بعض العلماء حديث الكهف وقراءته فيه علة، لكن شيخنا علام بن باز وجد أثر يدعم هذا الحديث، وجد أثر عن ابن عمر، ثبت عن ابن عمر كان يقرأ الكهف في كل جمعة. فلما تمر كل جمعة تتذكر القضاء والقدر وفعل الخضر لأشياء موسى كانت غائبة عن حكمة في فعلها، فلما ذكر له الحكمة زاد إيمان موسى بالقدر وحكمة الله، وزاد إيمان كل من يقرأ القرآن على إذن ذلك. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الغلام كان أبواه يحبانه حبا جما، بحيث أنه لو عاش وبلغ الحلم اتبعاه، لو دعاه الكفر كفرا. وأشد ما يفعل الرجل بوالديه أن إيش؟ أن يهديهم سبيل النار، يدلهم عليه فيكفر. أشد ما يكون أهون البدع، أهون الكبائر. ثم بين ذلك أو قبله ضرب القتل. فانظر المصلحة أيضا في قتل الغلام. كذلك أنت تنبأ بموت ولد أو تنبأ بمرض شديد أصابك، الدكتور يقول لك لقد أصابك الآن كذا، فيشتد عليه يقول يعني سافت شيء من لذاتي بمراجعة المستشفى، بالبقاء في المستشفى فترة طويلة، سافت شيء من شهواتي من لذاتي، ستضجر سأفعل سيفعل بي. فتذكر قصة موسى مع الخضر، وانظر أن ما ظهر لموسى من قتل الغلام شيء سيء. كيف يقتل نفس زكية بغير نفس؟ كما قال الله تعالى عن موسى لما أنكر الخضر: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. فذكر له موسى أن الغلام كان أبوه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فتبين من هذه القصة أن الخضر نبي في أرجع ثلاثة أقوال وليس مجرد عبد صالح، وأن الخضر بالمناسبة مات، ولو كان حي لذهب إلى النبي بايعة ولناصره في بدر وأحد. كل ذلك كذب، اللي يقال أن الخضر يجي مجالس العلماء وهو حي ويتنقل بين الصالحين إلى آخره، هذا كذب. وما جعلنا البشر من قبلك الخلد، ما خلد إلا ما استثني بالدليل. المسيح الدجال في جزيرة الآن موجود، ومنهم المسيح عيسى بن مريم في السماء، والشيطان انظر لي ينبعثون ثلاثة أحفظ الآن لا أحفظ غيرهم، وحور العين في الجنة مخلوقات الآن. والدليل أن مخلوقة حور العين أن الرجل المرأة إذا سات لزوجها تطلع حورية وتقول قاتلك الله، ينشك أن ينتقل منك إليها. وكذلك جبريل وميكائيل، فما قدر الله خلد له يبقى خالدا في الدنيا حتى يقبر، ولكن لم يكن لا ابتداء له، فكل مخلوق دون الله له ابتداء، والله أول بلا ابتداء. هذا فرق بين الخلق وبين رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ومن يعين على الصبر التصبر، مجاهد الناس عليه، الحديث: ومن يتصبر يصبره الله، يجاهد نفسه على الصبر. ومن يعين على الصبر على المصيبة تصور عاقبته، وأنه لو صبر يثاب، ولو لو ما صبر يفقد أمرين، ما هما؟ دنيوي وأخروي. ما هما الدنيوي؟ أعظم ما تنشده أنت الآن وغيرك راحة البال وطمأنينة النفس، فإن ترك الصبر يزلزل القلب ويضطرب معه اضطرابا شديدا، فيزيد غمه ونكده همه، فيفقد رأس متعة الدنيا وراحة القلب بقلة الصبر. الثاني الثواب الأخروي، فإنه يصب على الصابر حسنات من غير حساب، فإذا ما صبر ما صب عليه ذلك. والثواب الأخروي النجاة من عذاب النار وعذاب القبر، لأن الحسنات في الصبر كثيرة وهي تذهب السيئات، ولأن السخط يذهب فائدة البلاء، فالبلاء مكفر، لكن إذا تسخط العبد ما يكون مكفر له. كيف تصور أن العبد تسخط على قدر الله ويكون بلاء مكفر له؟ ومما يعين على الصبر الدعاء، كان يقول في الدعاء العام: اللهم آت نفسي تقوى زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا دعاء عام يعين على الصبر. دعاء خاص، نعم، دعاء عام أيضا كما عند كما في الحديث: يا معاذ من يحبك فلا تذرن دور كل صلاة تقوى، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن حسن عبادة الصبر أن يعلم أنه من عند الله فيتصبر، فحينئذ ما أسرع أن يكشف بلاءه ويعد وينسج في الآخرة عطاءه. ومما يعين على الصبر، مما يعين العبد على الصبر، كثرة وتنويع الطاعات قبل البلاء. فإن العبد البعيد عن الله الذي لا يكثر من ذكره، إذا أصابه البلاء ما عنده كما يسميه اليوم بعض يسمى بلغة العامة في باب العقارات وباب باب الأموال الرصيد. يقولون على المال، يقول على كمية المال في البنك رصيد. فالذي لا يكثر من أعمال الصالحة قبل وقوع البلاء ليس عنده رصيد من الإيمان يصبر معه مع فجاءة البلاء، فلا بد قبل أن يحل البلاء يكون كثير الذكر، كثير قيام الليل، كثير الصدقة، كثير إعانة إخوانه عند وقوع ما يحتاجون إليه، كثير عبادات. فإذا جاءت البلاء ثبته الله. ألم يقل: يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا، القول الثابت في الحياة الدنيا. وما يعين على الصبر التواصي. لا تشوف أخوك مريض أو مصابة فاقة لا تصبر، ولو بالنص العام. البعض يكره أن تذكر خاصية بلائه الذي وقعت له من قلة مال أو من قصور، يكره، فكلام يعطيه ولو كلام عام تصبر. ويدل على ذلك قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني الصبر على الحق، فمن الصبر على الحق الصبر على البلاء، التواصي به: اصبر يا فلان فإن العاقبة للمتقين، ومن التقوى ورأس التقوى الصبر، فلا صبر لمن لا إيمان له، فلا إيمان لمن لا صبر له، وهكذا تذكر له ذلك. ومن فوائد ومن ما يعين على الصبر ذكر فضائل إيش؟ الصبر عند المصائب، كحديث: أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يشدد على العبد على قدر دينه، فإذا وجد في دينه صلابة شدد عليه إيش؟ في البلاء. وحديث: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وحديث: ما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر. هذا معين على الصبر على البلاء. والدعاء في آخر الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والعلم النافع، أن تدرس ترتبط دائما بحلقات، فأنظر إلى سلوك شخص فجئ المصيبة لكنه زاهد بحلقات لا يحضرها، وشخص ملازم الحلقات والله سيجد فرق، خاصة إذا حضر لا يريد رياء السماع، لا يقول جمع معلومات أستفيد الحلقة حتى أترأس الناس، الذي طلب الرئاسة خيبة، بل يريد ما عند الله. قال مالك: ما طلبت العلم إلا لنفسي، ما طلبته من أجل الناس، طلبته من أجل نفسي أنجو من النار. فانظر إلى إنسان فوجئ بمصيبة موت أو مرض شديد وكان ملازم الحلقات، يدرس العلم، يراجع المعلم، يباحث، يقرأ في منزله، فانظر تصرفه وآخر جاهد مع العوام، يترك الدرس ويروح يسولف معهم ويأكل المأكولات هذه والمشروبات المتنوعة ويضحك ومنزه، ثم قال: ولدك مات، شوف هذا كيف تصرف وهذا كيف. سبحان الله العظيم، تجد فرق من طالب العلم كذلك العالم والعامي عندما يفجأ بالبلاء، كيف هذا يتصرف، هذا كيف تصابها. فعلنا لزوم العلم ولزوم حضور حلقات. وأعظم مصيبة سيصاب بها العبد أو من أعظم المسائل سيصاب بها العبد نفسه، مصيبة نفسه، أنه يشعر بالأشياء التي كان يذكرها الأطباء من علامات الموت. يشعر برود أظفار في حادث ارتطم فيه مثلا، أو بدأ أو سكت قلبه على الفراش ولم يزل مرض، كما ذكرت على دخلت على غلام عمره 16 سنة يموت على الفراش. يعني الموت ما يأتي فقط في حادث، وأنت على فراشة، فنظن أنك إذا تقيت المرض بالعسل وتقيت المرض به. أذكر شخص من أكبر أثرياء الأرض، سبحان الله قدر الله أن أشهد جنازته، فأشكر ربي لعلها كانت لي في ذلك والله عبرة وموعظة حتى أقولها للناس. كان رجل من أثرى أثرياء الأرض، في يوم وفاته كان عنده مزرعة كبيرة لها مساحة يعني ربما عظيمة. اطلع يوم وفاته لأنه على الأشجار اللي اثارها في بعض مرافق المزرعة، بعض هذه الشجرة حطها هذه سبحان الله. وكان شديد التهرج صحته، كان هذه المأكولات تأكلونها معلبات هازرة، لا يأخذ القشطة هذه يأخذها من البقر مباشرة اللي يسوونها في المصر في البدو ولا. المهم أن ما يأخذ إلا الشيء الطبيعي، أما الشيء في مواد حافظة ما يأخذ، لبسي ممنوع، قهوة كثير ممنوع. نموذج في الحياة الدنيا هذه لمن يحافظ على صحته، يعزمون على ذبيحة أو يأكل كذا من أطراف ويقوم يمشي يغسل يده محافظ على صحته. ما أدرك ذاك اليوم هو تقريبا ليس بالكبير، ما كان يظن أنه يجي له إنسان يخطئ في 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 مسار مروري أو شيء ويربط به كذا توفي. ماشي بحاله شديد مع الصواب، شويش هدي شوف الخط كل شيء، صحة محافظ عليها، سياقة ما أحسن منها، أموال كثيرة لا تعد، 5 مليار 10 مليار الله أعلم، مليارات، يعني إذا خرج 10 مليون كان يخرج 10 مليار. وين أنا؟ في القبر، يتصلى معنا هنا في مصر عدة صلوات. فالمقصود وقفت على قبره بعد ذلك انظر ويهال عليه التراب، لا إله إلا الله، ما أحرص على الصحة. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة، ما تنفع أي تميمة، لا حفظ على صحة إلى موت. فمصيبتك بنفسك إذا بدأ الموت يغزوك، أحسست ببرودة أظرافك، شدة الموت المفصلة الروح عن البدن، يقول بعض العلماء شديد، يعني كأنها ضربات سيف 300 سيف أو كذا في وقت واحد يقولون. لكن المؤمن كأنه إيش خطرة تنسلم في سقاء. لكن مهما يكون الموت له سكرات، فإذا عالجت انفصال الروح عن البدن ولعل تشعر بألم وذكر الوفاة، ساعة يغيبون عنك أهل الخبر، ساعة ترجع تنتظر انتقال الروح، ومجرد لكنت حد غنى في خطب الجمعة صعود الروح و نزولها القبر من ربك مدينة ثالث، ركو حلم، لكن تجد يقظة، أنت تجد حق وهم حلم، حق تعاين الآخرة. حينئذ تصبر تذكر من وفاة رسول الله، يقول من أصابته يعني مصيبة، يقول النبي نصح أمته فليتعزى به، فلا مصاب على الأمة يعني أكثر من مصيبتهم به بوفاته. تذكر النبي توفي من أجل هذه التسبية تحصل لك، تستطيع ماها تقول على الله، لأنك لو ما عندك قوة تصبر في هذه الحالة تطيش، تبدأ تضطرب، فربما تموت ما تقضي الشهادة. فعليك بشيء تصبر من ذلك، رجاءك لله، رجاءك لله مع خوفك من العذاب، مع ذكر ما حصل للرسول أن توفي ولن يبقى أحد في الأرض، وذكرك أن أسرع الصالحين توفوا قبلك، الشيخ بن باز توفي من أهل من قبل الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي والأوزاعي، أمة الحديث حماد بن زيد، حماد بن سلمة ابن أبي ذئب، كل من تسمعهم في رجال الحديث، قتيبة بن سعيد، لكن تسمع في سنة داود، تسمع في سنة التربية، تسمع تراجمهم كلهم توفى، فهذا يهون عليك. يقول النبي وقد جاء في خرجه بعض السنن أن نبي الله دخل على غلامه يحتذر، فقال يا غلام كيف أجدك؟ قال أرجو الله وأخشى ذنوبي. قال ما اجتمع في قلبي عبد إلا أعطاه الله ما يرجو وعاده مما يخاف. تجمع في قلبك هذه اللحظة خوفك من ذنوبك ورجاءك لله، إذا رأيت نفسك تريد أن تطغى يطغى عليها اليأس غلب الرجاء وقل أرجو الله. والنبي يقول أنا عند ظن عبدي بي أن الله فليظن بي ما شاء، فظن بالله أن يرحم، لا تصير ظن يقول أن يعذب الله، ظن بي يقول أنا كنت موحد بالله، أنا كنت صبي، أرجو من الله بي برحمته لأن عملي ما يساوي شيء، برحمته أن يدخلني أن يقبل هذا العمل، من يرجوه أن يقبل هذا العمل يدخلني الجنة. وغلب جانب الرجاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قبل 7 أيام من وفاته، هذا صح الأمة، قبل 7 أيام من وفاته قال لا يموتن أحدكم ولا يحسن إلا هو حسن الظن بالله، حسن الظن الله يرحمك، أدخل أن يعبدني خلاص مهما سألت ما يقبل منك، إن يوم كذا قلت كذا، يوم كذا قلت كذا، نعم، وفعلت كذا، وخوّلت عبادة كذا. غلب جانب الرحمة إذا بدأت أن الناس تتيأس من رحمته، فهذا من يعينك على المصيبة وأن تتجاوزها. المسألة الأخيرة على العبد أن يستفيد من المصيبة، لأن الله عير قوم أو ما أحب منه أنه إذا أصابته مصيبة أو عرض لا يحبه دعاه قائما وقائما، فإذا يعني تجاوزت عنه المصيبة إيش يفعل؟ ها؟ الله عليها كان لم يكن صابه ضر من قبل، فيترك الدعاء مقصود المصيبة من بعدها تحسن حاله كذا صبرت. فمن علامات قبول صبرك على المصيبة إيش؟ صلاحك. أما تشوف الرجل خرج المصيبة صار أقل فهذا معناها لم ينجح في البلاء، فإن الله قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم يفتنون. يعني شاب كان يحضر معنا هنا لو سميته بعضكم على بعض هل يسم كان يلحق بي للباب عند خطبة الجمعة، خطبة الجمعة ويسأل متحمس، جو هؤلاء الفسق التجار هنا من هنا وهناك في جدة ووحش صدره، هذا المعلم فيه ترى يقول لا تحضر درس لا كذا مسكين، وكان يجاهد وارده حتى يحضر، فالأخير الآن ذهب للشهوات بسبب هذه الفتنة، فتنة من؟ فتنة الحدادية، فكان ينبغي على فتنة الحدادية نصبر، فلما ما صبر عليها مشى على الشهوات وتعرف على بعض النساء إلى آخره غلط. فاللوم الجهد على هؤلاء الفسقة أشباه المنافقين، واللوم أيضا على هذا الشاب ما غدا بيعه خلاص عرف الشخص وهو حضر الشيخ الفلان تكلم في هذا المدرس ما عدوه ما يعرف وجوله ناس مثل هؤلاء يكون لبيب على بعضكم ألحن بعض أقضي له نحن وأسمع الشيخ الفاضل يكون يفتي بحسب ما يسمع، لكن أنت وش عبرك وحضرت وفهمت وعقلت هذا الشخص منه ما لك عبر؟ هاي يجوز العصبية عصب بشيء ولا لا تعرفه حرام عليك. فإذا الإنسان إذا جاءته فتنة عليه يصبر. خد عمار بن ياسر إشقاق في فتنة العلماء، أحيانا من الفتن أن تسمع فتوى لعالم وقد توافقها في نفسك، كيف هذا؟ ترى أن فلان برز وصار له طلبة وصار له كذا وصار له كذا، تقول هذا كيف يسقط كيف يسقط كيف يسقط، فتقول أنا لو تكلمت إيش يصير؟ يحصل لي إثم عظيم عند الله حسد إلى آخره. فإذا جاءته فرحة من غير لا يدري الناس حرروا شيخ وتكلم بشخص فراح ينشر في كل مكان أو يستريح على الأقل، هذا حسد خفي ما يدافع يستريح أي والله الله يهديه أي والله ولا يدافع ولا يبين. نعم، فيكون استجاب لفتنة ذلك العالم وهو يعرف خلافه قال عمر بن ياسر في مسألة عائشة، عائشة تأولت فذكرت أمر وهو أنه يؤخذ بتأر عثمان، تأولت، لكن رأى عمر بن ياسر أن قولها إيش مرجوح، لأن علي ولي أمر، وأمر علي إيش علي عفوا أمر وقتها بأن يصبر حتى يستفى الأمر وإيش ويطالب ورثة عثمان أو هذا بدمه ثم يقضى. وكان عمار يرى الدليل مع من؟ مع علي، وعائشة عالم، فما فتن عمار بقول عائشة، رأى مرجوح لأنه عرف الحق، ما تعصب أنه في ناس منتصرين ليش؟ لعائشة قال أنا معهم حتى لا أخسرهم كما يفعل بعض الناس. ثبت عمار قال إن هذا قول النبي، إن هذا قول من؟ زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. شوف كيف أول شيء وقال، وقد ابتلاكم الله بقوله ليعلم قوله الحق تأخذه ولا قولها. فمن ابتلي بقول شيخ يبجله يقول والله على عيننا وراسنا فلان، لكن هذا القول ما نراه صواب، نرى الصواب قول الشيخ الآخر لأننا نعرف الشخص ونرى جزاءه، بس لا نرى عليه. هذا بلاء أحيانا، فتان علماء بلاء، يأتي تجي فتوى من عالم أحيانا بفعل معاملة ربوية يجوز تأخذ بها وأنت تعرف الحق خلافها، ولا تكون داخل بقوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم، تأتي فتوى بعالم في عالم آخر أو في رجل المشايخ من أهل العلم أو من طلبة علم آخر يشهد عليه ولا تحضروا له ولا كذا، ثم ترى عالم آخر يخالفه، وتعرف أن الحق مع العالم الآخر الذي يقول بل احضروا واستفيدوا، لم ترى شيئا مرجحا، ولكن في نفس الوقت تأتيك فتنة أخرى، فتنة الأتباع والمتعصبة، فأنت ليس بمسلم، عفوا ليس على منهج السلف، وأنت على كذا إذا خالفت هذا. طيب وهذا إذا خالفته؟ كلاهما عالم. يقول ابن تيمية إذا اختلف العلماء لا يجوز أن تجعل قول عالم، فجعل عالم من الأدلة الشرعية، وما رأيت هذا مرجع عندك. تبين تعصب وادخل في الشرك، استحل ما اعرف حق لقول فلان، يجوز مع انك لا تهدر حق هذا العالم الفاضل، تقول اخطا في هذا لكني لا اتبعه، ولذلك يلزمك حينئذ ان تاخذ بقول مثلا ابي حنيفه عندما تتزوج بنتك من غير اذنك، ليش؟ لانه عالم. إيه كيف تقنع بنتك؟ مش تقول لك الساعة أبو حنيفة عالم على عينه وراسه، لكن في عالم آخر الإمام أحمد قال يشترط ولي، ولا نجعل يا بنت عالم حجة على دليل الشرع ودليل الشرعية يقول لا نكاح إلا بولي. فلما جاءت المسألة على هواك في الرجال ليش تخالفها؟ اختار من علماء شخص، فليش ترجع هذا على هذا من غير دليل شرعي؟ على أنه بعض العلماء يقول نأخذ بجرح مطلق ونقدم، لكن التحقيق الدراسة في أي القولين، بعض العلماء كان يقول فلان لا تسمعونه، ليش؟ وجد في بيته سمع الطنبور، فانتقد هذا النقد بعض العلماء، قالوا لعل الأولاد كانوا يعزفوا بالطنبور مو هو، فالجرح المبهم قد يكون وراءه خطأ في التصور، خطأ في النقد، واليقين بقاء فلان على عدالته، لا تزحزح بالشك، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. أسأله سبحانه أن يجمع بين الكلمة على السنة، وأن يدحر قول المنجفين الصادين عن دين رب العالمين، وأن يحمينا ويحمي آذاننا وقلوبنا من فتنته، فإنه فتنة لكل فتنة. والله كم شخص جاءني في الحلقة صدوه سمعت ثم تقهقر فأصبح شهوانيا، يعني أعوذ بالله، يجوا لا تحضر فلان، مرة سمعنا أنه خطأ فيك لا تحضر عن فلان من غير تقصير، نعم هجرنا فلان وفلان وفلان لما تبين لنا بدعة ظاهرة واضحة، لكن الاحتمال واتبع ولو ما تعرف هذا، وإذا ما فعلت هجرناك وأنت لا تسمع إلى كلام، كل هذا طريق ليس بصحيح على المسلم ترك هذه الأساليب التي نهى عنها المحققون من علمائنا، واتجاه لطلب العلم حتى يتبين لك خلاف ذلك، كما هجرنا أناس يتهاونون بأعراض الصحابة، هجرنا أناس يتهاونون بولاد الأمر ويرون الخروج عليهم، هجرنا أناس لا يحسنون معاملة العلماء. فانتبه من طريق إيش؟ من طرق الحدادية وأشباهها، فلهم طرق وله رسالة يسيرة سميتها فن الإسقاط. يأتيك أحيانا يوحي الصدر فلان هو عالم، احضر عند العلماء، فكيف تأخذ به بدرس أو كذا وهو لا يعتبر من العلماء ومن كذا؟ طيب إذا أنت الآن تعتبر نفسك من العلماء، أنا قيمته، العلماء قيموه قالوا من أهل العلم من ذوي العلم، وأنت من؟ ثم علينا بالارتباط بالعلماء، علينا بالارتباط، والمقصود تشبيه الصورة وأن فلان لا يرتبط بالعلماء. ثم نأتي إلى هؤلاء ونجدهم هم أنفسهم يفتون غير العلماء، لا تحضر الميزان عند 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 مسجد الملك سعود لأنه فيه حزبيون، لا تفتى لا، طب أنت اعتبتي له غير من العلماء، فقط المقصود الإسقاط من غير النظر إلى التأصيل، هوى، نسأل الله العافية. فلان كيف يدرس مع وجود المشايخ، فلان كيف يدرس مع كذا، ثم نسمع ارتباط اسمه مع المشايخ ويدرس معهم، إذن كيف هذا التناقض؟ كيف التناقض هذا؟ إذن ينبغي لنا أن نتأصل ويكون مقصودا نصرة الحق لا أنفسنا، ولا الترقص في العلم ولا الرجوع إلينا وترك غيرنا، هذا ما يصلح، هذه ليست طريقة الأنبياء. نسأل الله أن يجمع الكلمة على السنة. أما أحكام المريض فعلى المريض وهي آخر مسألة أن يصلي على قدر استطاعته، فإن ما استطاع أن يتوجه القبلة المريض ما ساعدته، وما استطاع أن يتوضأ، وما استطاع أن يشيل النجاسة، وما استطاع أن يركع ويسجد، فليصلي على حاله بنجاسة من غير قبلة من غير وضوء من غير تيمم إذا ما استطاع حتى تيمم، ويصلي إيماء. فإن غاب عن الوعي فليس عليه قضاء، غاب عن الوعي أيام 13 ليس عليه قضاء في ذلك، لأنه أقرب للمجنون تسقط عنه التكاليف. أما النائم فهو الذي يقضي. وإذا كان يغيب ويحضر ففيه أثر حفصة، إنسان يلقنه، إنسان يلقنه فيقول له أنت في ركوع أنت في سجود، قل سبحان ربي العظيم ثلاثة إلى آخره حتى يسلم، ويصلي كما قال في حديث البخاري صلي قائما فإن استطع فقاعدا فإن استطع فصلي على جنب، وله أن يجمع الصلاة إذا كان يتعسر عليه. أما القول أنه ما دام مريض معذور هذا قول عام بعض العام الجهل فلا يلتفت إليه،